الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثاني من ذي الحجة الحرام لعام 44 و400 ألف، وفي دار الحديث بمسجد السلام بمدينة عتق الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله، نقضي معكم هذه الأوقات التي نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها. وإني لا أشكر الله عز وجل أولا على أن هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر الأخ المقدم عبد الهادي الجميشي حفظه الله، وأسأل الله يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا المسجد وهذه الدار في ميزان حسناته. وهكذا نشكر أخانا مسؤول الدعوة سالم صحفان، فقد رأينا منه الإكرام وبارك الله فيهم وفي جهودهم. وهكذا نشكر أخانا المبارك الشيخ يحيى القعشوري حفظه الله وبارك فيه على ما يقوم فيه به من التدريس والإفادة. أيها الأخوة، أغلبكم إن لم يكن كلكم قد سمع بحديث أبي برزة الأسلمي وله شواهد: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. الحديث قصير، المبنى عظيم المعنى، ولن نعلق على جميعه، وإنما نتكلم على فقرة واحدة منه، ألا وهي عن شبابه فيما أفناه. شرخ الشباب عباد الله هو زمن القوة والفتوة والنشاط والحفظ وغير ذلك مما عليه الشباب. أما الصغير لا يدرك، والشيخ قد يعجز عن كثير من العمل إن كان من الصالحين، وإن كان من غير الصالحين لا تجد منه إلا الإعراض والشدة والحطمة. هناك حديث لكنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. الحديث كما سمعتم غير ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو نظرنا إلى واقع المسلمين لرأينا المعنى الذي دل عليه ثابتا، فإن الذين اتبعوه أغلبهم كان شابا، والذين نصروه وآووه وجاهدوا معه أغلبهم كانوا شبابا. فالشاب صاحب طموح بخلاف الشيخ. الشيخ إن جئنا إلى قواه تمنعه من كثير من الأعمال، وإن جئنا إلى حفظه يعجز أن يحفظ ما يحفظ الشاب، وإن جئنا إلى غيرته على الدين ربما قد ضعفت بسبب طول الأمد، وأيضا بسبب أن كبير السن يصبح يتغافل عن أشياء ويتصبر في أشياء بخلاف الشاب. إلا أن الشاب بحاجة إلى أن يضبط نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لبعضهم: إياك وعثرات الشباب. لأن الشاب إن لم ينضبط بالكتاب والسنة ضر وما نفع وأساء وما أحسن وأفسد ولم يصلح، بينما إذا انضبط بالكتاب والسنة هنيئا له. وحين نقول الشباب ليس على مصطلح اليمنيين أن الشاب هو الذي لم يتزوج، هذا أعزب، ولكن الشاب يذكر أهل العلم أنه من عمر 15 إلى 40 يسمونه شابا، ثم بعد 40 كهلا إلى أن يصل إلى الشيخوخة فيكون شيخا، ثم حرما ونحو ذلك من المسميات. فأيها الشاب عليك واجب عظيم منذ سن التكليف: أولا واجب العمل بالدين بعد تعلمه وتفهمه، صرت مكلفا فينبغي لك أن تتعلم ما تحتاج إلى تعلمه من أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام، وقبل ذلك العقيدة والتوحيد، كما قال جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. ومعنى شباب حزاورة أي قاربوا سن الاحتلام. فانظر إلى اهتمام الشباب قبل بلوغهم بالعلم والعمل، وهكذا على الشاب أن يحرص على الحفظ لأن ذهنه ما زال صافيا. وقديما قيل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالضرب على الماء. انظر إلى الضربة على الماء، تحرك الماء وما هي إلا ثواني وإذا الماء قد رجع إلى مكانه. وانظر إلى نقشة في حجر، تذهب الليالي والأيام والشهور والأعوام، وتنزل الأمطار وتقع الرياح، وذاك النقش لم يزل ثابتا. إذن أيها الشاب، عليك أن تحرص على العلم وأن تحرص على حفظه. ومما ينبغي أن يعتني به الشاب المجالسة للأخيار والبعد عن الأشرار. فالشاب في سن ربما حمله على الطيشان، على عدم الالتفات إلى نصائح الآباء والأمهات ونصائح الشيوخ ونصائح كبار السن، وإنما ميوله إلى من هو في سنه، كما يقول المثل اليمني: كل سن يضحك لسنه. فربما كان من هو في سنه على غير استقامة، على غير صيانة، على غير ديانة، فيفسده ويؤثر فيه. ومن جالس يانس. انظروا إلى شباب المدارس، انظروا إليهم فقط في أشكالهم الخارجية، إلى حلاقاتهم، إلى بناطيلهم، إلى لبسهم، تجد أنه متقارب مع بعضهم. لماذا؟ لأن كل واحد يتأثر بالذي يليه. فأنت أيها الشاب المستقيم السلفي، احرص على ما ينفعك، وجالس من ترجو خيره وتلقى نصحه، ويحفظ لك عهدك وودك، لا يسعى في إفسادك ولا في خيانتك. ومما ينبغي أن يعتني به الشاب أيضا العناية بنصائح الآباء والأمهات الموافقة للشرع، العناية بنصائح الشيوخ والعلماء الموافقة للشرع، ليكن حريصا، لأنه إذا أخذ بنصائحهم وفر على نفسه. أنت الآن بدل أن تنتظر إلى أن تصل إلى 40 سنة وتعلم وتدرك ما يقوله أبوك أو شيخك أو من ينصحك، لماذا ما تأخذ من نصائحهم وتوجيهاتهم التي استفادوها مع ذهاب الليالي والأيام والشهور والأعوام؟ التي قد حصلوها عن تجربة، حصلوها عن تجربة، فإذا لم تأخذ بنصائح من سبقك سيمضي عمرك وستصل إلى نصائحه في يوم من الأيام. كان أبوك أو من إليه: يا بني لا تجالس هؤلاء الناس، هؤلاء أصحاب شر، أخشى أن يفتنوك، أخشى أن يضيعوك. فإن أخذت بنصيحته سلمت، وإن لم تأخذ بنصيحته ستمشي معهم، سيلعبون على عقلك، سيغيرون فكرك، وربما لعبوا به في عرضه وفي شأنه. بعد 30 سنة من هذه النصيحة يقول: والله كان أبي محقا في نصحه. فلماذا لا تستفيد من تجارب الآخرين ومن نصح المتقدمين؟ فمن أخذ نصح من سبقه عاش بعقل الكبير وهو صغير، ومن لم يأخذ بنصح من سبقه سيبقى صغيرا طائشا ولا يلتفت لنفسه إلا وقد ظهر الشيء وضعف العظم وضعف البصر. فلا بد للشاب أن يكون حريصا على أخذ النصائح الموافقة لشرع الله ودينه. وهكذا على الشاب أن يحرص على عبادة الله، ما ينتظر حتى يكبر كما هو حال كثير من الشباب، كأن الصلاة فقط على كبار السن وتربية اللحية على كبار السن ولبس الثوب النبوي على كبار السن والقيام لصلاة الفجر على كبار السن وشهود الجمع والجماعات على كبار السن وسماع القرآن على كبار السن. أما الشاب يسمع الأغاني، يمشي مع الفساق، يضيع أوقاته في كرة القدم، هذا ما يصلح. هذا لابد أن تعلم أن ما فرض على كبار السن هو مفروض عليك منذ بلوغك. حتى قال أهل العلم عند كلامهم عن دخول الكفار في خطاب الشريعة: حتى الصبي والمجنون داخل في عموم الخطاب، ولذلك يؤمر الصبي بالصلاة وابنه 7 سنين لم يصل إلى سن التكليف لتعليمه وتفهيمه، ويضرب عليها وهو ابن 10 سنين لم يصل إلى سن التكليف أيضا. فلا بد أن الشاب يأتي بما تعين عليه ولا ينتظر حتى يكبر سنه ويرق عظمه وتضعف مداركه وعند ذلك يشمر. سيشمر تشمير العاجزين، بعض الناس يستقيم استقامة العاجز، متى يحفظ فرجه؟ إذا عجز عن استخدامه بالحرام. متى يحافظ على مداركه وأعضائه؟ إذا ضعفت ما عاد يستطيع يذهب بها هنا وهنا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. وشيخ الإسلام يحسن ذلك الحديث، والصحيح أنه ضعيف، عجب الله من شاب ليس له صبوة، ليس له ميول إلى تراهات الشباب، إلى أفعال الطائشين، إلى أفعال السيئين، وإنما شأنه الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان العرب يبكون على شبابهم، وتجد في أشعارهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يتمنى أحدهم لو يعود الشباب ويعود إلى شرحه وقوته، فيستفيد من أيامه وشهوره وأعوامه. فأنت الآن أيها الشاب، خذ بهذا الأمر واستفد، واعلم أن التركيز عليك الآن جدا، لا سيما في هذه المرحلة. يحاول الكفار إشاعة اللواط بين الشباب، ويدعون إلى اكتفاء الذكران بالذكران والنسوان بالنسوان، مخالفة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وللفطرة الإنسانية التي خلقهم الله عليها. فإذا لم تتحصن بالعلم والعمل، ستتأثر بشر البرية، ولا بد. الآن قد يستنكر الإنسان ما يدعو إليه الكفار، لكن إن لم يتحصن بالعلم والإيمان سيصل الأمر إلى الميوعة في هذا الباب. هم الآن لا يسمون اللواط شذوذا ومعصية وفجورا ولا غير ذلك من المعاصي، يسموه تركيبة جينية، بمعنى أنه أمر عادي، كما أن هذا الإنسان أبيض وهذا أسود، هذا طويل وهذا قصير، وهذا على كذا وذاك على كذا. إذن هذا تركيبته الجينية استدعت أن يميل إلى الرجال أو أن يتحول إلى أنثى. يتحول إلى أنثى، الآن عندهم حبوب تغسل الأطفال، قانون الطفل لو قال وهو ابن 3 سنوات أنا امرأة، يناولوه هذه الحبوب، يخلوه شأنه، يخصونه. وهكذا إذا أراد أن يحول فرجه الذكري إلى فرج أنثوي، عملية بالمجان. هذه الأمور ستصل إلى البلاد الإسلامية، ليس قولي، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سيتابع كثير من شباب الإسلام الفاسق المعرض عن تعاليم الكتاب والسنة هذه الأمة الغضبية والأمة الضالة، سيتابعونهم. حتى جاء في بعض الأحاديث: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان منكم من يأتي أمه علانية. وهذا الحديث بعينه استدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من المتقدمين والمتأخرين على اتباع كثير من أمة محمد لليهود والنصارى في عبادة غير الله. فإذا كانوا اتبعوهم في الشرك، ألا يتبعونهم في مثل هذه المعاصي، مثل هذه البلايا والرزايا؟ يركزون على الشباب بنشر الفيديوهات الخليعة وبنشر الثقافة التي تغير المفاهيم التي دلت عليها الفطرة وجاءت بها الأديان السماوية. فإذا لابد أن يكون عند الشاب حصانة علمية يتقي بها الشبهات، وحصانة دينية يتقي بها الشهوات. نعم أيها المسلم، نعم أيها الشاب، انتبه لنفسك واسعى في مرضات ربك، والزم مجالسة الصالحين، واحذر مجالسة السيئين، ولا تمضي في طور التجربة، وإنما استفد ممن سبقك، وأفد من لحقك بالنصح والتوجيه والعلم والعمل. أيها الشاب، وإن كنت شابا في الواقع ما عندنا ضمانة لك أو لغيرك أنك لا تموت إلا وأنت شيخا، قد استطعت أن ترد المظالم وأن تتوب من المثالب والمعائب، بل ربما تموت وأنت في قوة شبابك وفي حال غفلتك عن طاعة ربك إن لم تنتبه لنفسك. لابد أن تأخذ الحيطة والحذر، وأن تحرص على الخير العظيم، فالأخلاق مكتسبة. الأصل أن الإنسان يتخلق بما حوله من الأخلاق، فانظروا إلى مجتمعات البادية وإلى مجتمعات الاستقامة، إذا كان الأبناء على طريقة الآباء ما تجد عندهم مخالفات وميولات وإعراضات، لكن قد يجالس من لا خير فيه، يتعلم منه البخل، يتعلم منه السرقة، يتعلم منه العادات السيئة، يتعلم منه الكذب، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. فليحذر الشاب على نفسه، وليكن شعاره قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربع بنفسك أن تعيش مع الهمل، على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. فإذا كانت عزيمتك قوية نلت القوة الإيمانية والقوة العلمية والقوة الدعوية على قدر همة نفسك. ولنضرب أمثلة لهذا الصنف في باب الاستقامة. كم قرأنا في كتب التأريخ والسير والتراجم، ما لقينا أن ولدا من أولاد الصحابة وشابا من شبابهم كان عاقا لوالديه، أو كان باحثا عن الفجور والزور، أو كان متأسيا بالكافرين، لا تجد. بل لو قدر أن أحدهم لبس لباسا لا يظنه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال احرقه إنه من لباس الكفار. قال له يا رسول الله أغسله أو أحرقه؟ قال بل احرقه، إنكارا للمنكر. فهذا الصنف العظيم الذي صحب النبي الكريم سلم شبابهم مما عليه بقية الشباب، والسبب أن هممهم عظيمة في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به ونصرة الدين. تصور الشاب يرى أباه حريص على صلاة الفجر، حريص على بقية الصلوات، يرى أباه مستعدا للقتال في سبيل الله، باذلا لنفسه في الجهاد في سبيل الله، حريص على العلم، فيصبح على هذا المنوال. وفي المقابل يرى من هو في سنه مسابق إلى الخير فيسابق مثله إلى الخير. ما الفرق بين شبابنا وشباب ذلك الزمان؟ الفرق أن أولئك كانوا حريصين على العلم والعمل، ونحن عندنا إعراض عن العلم والعمل. وإلا ما الفرق؟ أن رافع بن خديج يتسابق مع غيره ويطيل نفسه حتى يؤذن له بالجهاد، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقيم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن في ليلة قبل أن يتزوج، ويذكرون أنه تزوج عمره 11 سنة أو أكثر قليلا، ومع ذلك في هذا السن وهو يقرأ القرآن في ليلة ويصوم النهار ويكتب الحديث، حتى شهد له أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: ولا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا الرجل زوجه أبوه مبكرا، والآن تجد من يقول اجعله اشتد يقوم على نفسه ينظر له شغل. وبعض أخواننا طلاب العلم عاد عندهم شبهة أخرى: خلي يحفظ القرآن، يحفظ رياض الصالحين، يحفظ البخاري، يحفظ مسلم، المهم يعين في ضياع ولده وهو لا يشعر. وهو لا يشعر. على الإنسان أن يسعى في إعفاف ولده وفي صلاح ولده وفي حصول الذرية الطيبة من ولده. هذا عبد الله بن عمرو زوجه أبوه صغيرا، ولحبه للعبادة بقيت عنده زوجته ليال مشغول عنها، فسأل عمرو بن العاص زوجة ولده: كيف رأيت ابني؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، إلا أنه لم يكشف لنا غطاء. فوقع في نفس عبد الله عمرو بن العاص وغضب على ولده، ثم استمر الابن على ما هو عليه من قيام الليل وقراءة القرآن في الليل وهكذا الصيام بالنهار، لم يجد وقتا للنوم مع زوجته، منشغل بالعبادة والطاعة. لكن هذا الدين دين شامل، لابد أن تؤدي جميع الحقوق. فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو، فحين جاءه قال: يا رسول الله، ما أردت إلا خيرا. قال: يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يا عبد الله، صم من الشهر 3 أيام. قال: أعطيك أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: أعطيك أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أعطيك أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. ثم قال له: يا عبد الله، اقرأ القرآن في شهر. قال: يا رسول الله، أعطيك أكثر من ذلك. قال: في 20. قال: أعطيك أكثر من ذلك. قال: في 7. ونهوه أن ينقص عنها. استمر عبد الله بن عمرو بعد ذلك على هذا الطريق وعلى هذا المنوال، لم يتغير، لم يتبدل، لم يتكاسل، لم يتوانى. إنما ندم في آخر زمانه أنه لم يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج واحد. بعدها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نصحه بهذه النصائح: أطع أباك ما دام حيا. فكان يمشي مع أبيه حتى في أمر لا يراه، مثل القتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. كان عبد الله يمشي معهم في الجيش ولا يقاتل. قال: إني معكم ولا أقاتل، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطع أباك ما دام حيا. المثال الثاني: عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا كان صغير السن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رده عن القتال، صغر سنه، وأجازه لما بلغ 15 سنة. بعد ذلك هذا الشاب ترك بيت أبيه وذهب إلى المسجد ينام في المسجد. انظروا إلى تعلق شباب الصحابة وصغار الصحابة بالمسجد، بالجهاد، في قيام الليل، بحفظ القرآن، بطلب العلم، لأنهم تأثروا بمن حولهم، لم يلتفتوا إلى غيرهم. ذهب إلى المسجد ينام، وكان صغير السن، ينام الليل ويقوم يصلي مع الناس الفجر. فرأى رؤيا، رأى كأن رجلين أخذ بضبعيها وملكين، ثم جراه إلى النار. بينما هو كذلك جاء ملك آخر فقال له: لم ترى، إنك لست من أهلها. ورأى النار وعلم بأناس ممن هم فيها. ذهب يخبر حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته بما رأى، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. يعني هذه رؤيا فيها بشارة، فيها نذارة. البشارة أنه ليس من أهل النار، النذارة أنه جر إلى النار لأمر يحتاج أن يقوم به. أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يقوم الليل ويصلي من الليل مع محافظته على الجماعة. بعد أيام رأى رؤيا، وإذا به في الجنة وفي يده قطعة من استبرق يطير بها حيث شاء من الجنة. فأخبر حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. الله أكبر. انظر إلى الاستجابة، انظر إلى الانقياد، انظر إلى الطاعة في هؤلاء. ونحن أدخلوا علينا اصطلاح اسمه اصطلاح المراهقة، يقول لك فلان مراهق، والشاب يتأثر، النفسيات لها دور، النفسيات لها دور. أنت حين تحسس ولدك أنه غير مكلف وأنه غير مخاطب وأنه له الحق في هذه التصرفات في هذا السن، ستؤثر على نفسيته وسيتصرف بما أمليته عليه. لكن لو حسست ولدك أنك رجال، أنت رجل، أنت ما شاء الله، أنت قدوتك كذا، ويذكر له من شأن الصحابة، ستجد أنه لا يلتفت إلى هذا السن الذي يذكرونه بسن المراهقة. سن المراهقة سن تكليف، بعد 15 سنة أو البلوغ، بغيرها كإنبات الشعر في العانة أو كالاحتلام، زمن تكليف، هناك مراهقة. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. نعم عباد الله، في باب الشجاعة كان عندهم إقدام، عندهم إقدام. ما السبب؟ أن أحدهم يرى أباه شجاعا، يرى أخاه شجاعا، يرى المجتمع من حوله أهل شجاعة وبسالة. لكن الآن ينظر لأبيه، يجده مثلا يشجع النادي كذا، أو يهتم بالمسلسل كذا، وأمه تتأسى بالفنانة كذا، تسمع الأغنية كذا، وأخوه الكبير يشجع اللاعب كذا، فيتأثر بهم ويأخذ بسيرهم ويمشي على طريقهم، بينما أولئك كانوا يتأثرون من حولهم. معاذ ومعوذ بن عفراء دخل غزوة بدر صغار السن، وأحاط بمن؟ بعبد الرحمن بن عوف، شاب مكتمل من المبشرين بالجنة، يعني ما أعجبه ذلك الوضع، قال تمنيت أن أكون بين أكمل منهما. فإذا بأحدهما يقول يا عم أين أبو جهل بن هشام؟ قال وما تريد به يا بني؟ قال سمعت أنه يسب الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بنفسي بيده لئن رأيته لا يفارقن سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. وإذا بالثاني يقول له يا عم، مشاورة، ما أحد يسمع الثاني، كل واحد يهم بهذا في نفسه بدون تواطؤ أو تمالؤ. لكن محبة الخير جعلتهم يشتركون في الخير. وإذا به يقول له يا عم أين أبو جهل بن هشام؟ قال لماذا يا بني؟ قال سمعت أنه يسب الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيت لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فما هو إلا أن رأيته مرا فقلت دونكما صاحبكما. فانطلق إليه كالصقرين فضرباه حتى برد، حتى برد، وعجز عن القيام والمدافع عن نفسه. نعم، والأمثلة كثيرة كثيرة كثيرة، ماذا نقول؟ أغلب الصحابة كانوا شبابا، وأبناء الصحابة كانوا شبابا، صاروا رواة الحديث، صاروا حفظة العلم، صاروا السادة، صاروا القادة. ابن عباس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتفطن لمثل هذه الأمور وهو صغير السن، يذهب ينام مع خالته مع خالته ليرى قيام النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 13 سنة، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريب من 20 حديث سماعا، ومع ذلك تصور مثل هذا الصغير يذهب وينام عند خالته، لماذا؟ يريد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بالليل. نحن الآن عندنا ابن 13 سنة ما يكون يصلي الفجر، ابن 20 سنة ما ربما يصلي الفجر، صلى الله السلامة والعافية، فضلا أن يصلي الوتر، فضلا أن يتعلم كيف يصلي الوتر. فانظروا إلى هذا الشاب، لا منبهات لا مسهرات لا كذا، بات عند خالته ميمونة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يراه ماذا يقول، وبوب عليه البخاري باب السمر في العلم ومع الأهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلس مع زوجته يحدثها قليلا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة أو في طولها، ابن عباس في عرضها، ثم ابن عباس يظهر كأنه أخذه النوم حتى ينظر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم للهمة، وإلا الإنسان يأتيه النوم لا سيما صغير السن، لكن عنده همة منعته من النوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قام وفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يصلي قام عن عن يساره، فأخذه النبي وجعله عن يمينه، ثم تتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر، وحفظ الأدعية التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس في صغاره. مات النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى العلم، إلى العلم. جد العزم يا مبتغي الرفعة، هكذا. فذهب يتكفر العلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب من الأنصار، عجبا لك يا ابن عباس، يحتاج الناس إليك وبهم مثل أبي بكر وعمر، أعرض عنه. وإذا به بعد أيام عالم الأمة في التفسير، في الفقه، في أشعار العرب، في أنساب العرب، في الحديث، في غير ذلك. هكذا عاشوا مع العلم، عاشوا مع الطاعة، عاشوا مع ملازمة الصالحين، فأكرمهم الله. ولم ينتهي الدور بالصحابة رضي الله عليهم، بل بعد الصحابة يذكر العلماء أن هداية عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى صار معدودا من الخلفاء الراشدين، وذكر بخامسهم بسبب ولده عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. هذا الشاب كتب فيه ابن رجب ترجمة خاصة في هذا الشاب الذي مات ولم يبلغ 20 سنة، وكان سبب في هداية أبيه، وسبب في استقامة أبيه، وسبب في حكم أبيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صواما، كان قواما، كان حريصا على العلم، حريصا على العمل. لما ولي أبوه الخلافة أراد أن يستريح ويقيلل، قال له أين تريد؟ أين تريد؟ قال آخذ راحتي. قال ومن لك أن تعيش حتى تأخذ راحتك؟ أنت الآن أمير المؤمنين وفي ذمتك أموال الناس وحقوق الناس، نحو هذه النصيحة. فترك النوم وذهب إلى شأنه، ثم استقام في أمره، ويرى من ولده الصلاح والنبوغ، ويستفيد من نصحه وتوجيهه، وفي آخر الأمر يقول له يا بني ما من أمر يعجبني منك إلا قد رأيته، إلا أني أتمنى أمرا واحدا. قال له وما هو يا أبي؟ قال أن يجعلك الله في ميزاني. قال جعلني الله في ميزانك، أي تموت قبلي فأحتسبك وأؤجر على مصيبتي فيك. فاستجاب الله دعوة ولده ومات واحتسبه عمر. هذا مثال من الأمثلة. وهكذا محمد بن القاسم الثقفي ابن أخي الحجاج بن يوسف ابن 17 سنة، وهو قائد الفتوحات في الهند والسند، لولا السياسة الفاشلة، السياسة البطالة والانتقام الذي حصل من الحجاج في محمد بن القاسم لوصلت الفتوحات إلى أواخر آسيا. ربما يذكر العلماء أن فتوحاته أو أن فتوحاته كانت كالريح تسوق السحاب، لا يقف أمامه الملوك ولا الأمراء، ويأخذ البلد بعد البلد ويمصر المصر بعد المصر. لكن لما مات الحجاج ومات الوليد بن عبد الملك، كان بين مسلمة في عبد الملك وبين هذا خلاف، فأخذوه وعذبوه وظلموه حتى مات رحمه الله شابا يافعا، نصر الله به الإسلام ومصر الأمصار إلى غير ذلك. كم هم الشباب المسلم، كم هي الأمثلة العظيمة لمثل هذا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، الذي همه نصرة الإسلام والمسلمين. فشدوا هممكم وحاربوا شهواتكم وأقبلوا على العلم والعمل، وابشروا من ربكم بالخير العظيم، بكم تنصر الدعوة، بكم ينصر الإسلام، تكرمون وتظلون تحت عرش الرحمن في يوم القيامة يوم الشدائد، إذا كنتم من الطائعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. جاهدوا أنفسكم في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تعلم عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. الرافضة يسعون في زحزحة شباب المسلمين عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة السلف الصالح. الصوفية يسعون في زحزحة شباب المسلمين عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة السلف الصالح. الحزبية تدعو إلى ضياع شباب المسلمين في المنتديات وفي التأثر بالكافرين، وربما صيروهم في باب المظاهرات والاعتصامات وأمور تخرجهم عن الاعتدال. وأغلب والفساق يسعون إلى إضلال شباب المسلمين في باب شهواتهم، لا يريدون منهم حفظا لفرج ولا غضا لطرف ولا حفظا لأذن من سماع الغناء ونحوه. فجميع الطوائف والشيطان من ورائهم يؤزهم أزا على هذا الشاب لإفساده وإضلاله وانحرافه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص أيها الشاب على مرضات ربك، واعلم أنك مهيأ لنصرة دين الله عز وجل. فاربع بنفسك أن تعيش مع الهمل. أنت الآن ربما مفرق، تستطيع أن تطلب العلم وأبوك هو الذي يعمل، تستطيع أن تلزم المسجد وأبوك هو الذي أو أخوك أو غير ذلك هو الذي يخرج ويشتري وكذا، ما زال ذهنك فارغا. تستطيع الحفظ، تستطيع المراجعة، ما زلت قويا إن أردت قيام الليل، ما زلت نشيطا إن أردت صيام النهار، سالما من الأمراض والأسقام. فإن الإنسان إذا طال عمره تسلطت عليه الأسقام وعجز عما كان يعانيه في ريعان شبابه. فما زلت نظرا فاغنم الفرصة، اغنم شبابك قبل هرمك، واغنم صحتك قبل سقمك، واغنم غناك إن تيسر قبل فقرك، واغنم فراغك قبل شغلك. نعم أيها الشاب، نعم أيها المسلم، عليك أن تنتبه لنفسك، لا تكون متأثرا بالكافرين أو بالمبطلين ولا تكون من المتكاسلين المتهاونين، فهناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمؤمنين والمسلمين، وجعل سكانها شبابا لا يشيبون ولا يهرمون، بل في سن واحد ذكر أنه 33 سنة، وهو أحسن ما يكون من سن الشباب في القوة والفتوة والسلامة من الأمراض والأسقام. الله الله يا طلاب العلم، كونوا أحسن ما يكون في باب الشباب، كونوا أحسن ما يكون في باب الكهول، كونوا أحسن ما يكون في باب الشيوخ، كونوا أحسن ما يكون في جميع الأبواب. وهكذا النصيحة تشمل شابات المسلمين ونساء المسلمين، ليس الخطاب فقط للرجال دون النساء، فشان الإسلام عاما إلا ما جاء الدليل بخصوصه. فلو تأملنا حرص الصحابيات صغيرات السن فضلا عن كبيرات السن على طاعة الله وطاعة رسوله لرأينا العجب العجاب. ألم يقل في الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحياة كذوات الخدور؟ كنا صغيرات السن في عمر 13 والرابعة عشرة وسن البلوغ، ذوات الخدور لا تخرج إلا لحاجة مع الاحتجاب والعفة مع شدة الحياة. والآن تجد كثيرا من النساء بسبب الخلطة، بسبب النظر إلى التلافز والدشوش، لا يبالين، ذهب حياؤهن وقل، وأصبحن لا يتورعن عن كثير من المنكر. فالله الله في استقامة شباب وشابات المسلمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وهي قليلة المتاع، ضيقة اللباس، لها لباس إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها، وهي محرجة رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك، يعني لا يلزم الحجاب منهم. نعم عباد الله، فالله الله يا عباد الله، الله الله يا نساء المسلمات في طاعة الله. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، والله المستعان وعليه التكلان. وهذا باب واسع ينبغي للشاب أن يكون صحيح العقيدة، صحيح التوحيد، مبادر إلى الصلاة، محافظ على الصيام، غاض لطرفه، محافظ لفرجه، صائن لسمعه، صائن لقلبه. فإنه إن فرط في مثل هذه الأشياء تأثر حفظه، تأثرت استقامته. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. الإمام مالك نظر إلى الشافعي وكان حدث السن، صغير السن، ربته أمه على محبة العلم، والبخاري كذلك ربته أمه على محبة العلم، وانطلق في العلم صغير السن، شاب نفع الله به الإسلام والمسلمين. ومالك أفتى وعمره 20 سنة وربيع الرأي. وكم نحدث من الشباب الذين نصر الله بهم الإسلام والمسلمين. فيقول مالك للشافعي: يا بني، إني أرى أن الله قد جعل لك نورا فلا تذهبه في ظلمة المعصية. استفاد الشافعي من هذه النصيحة وأقبل على العلم والعمل وسلم قلبه وصار من حفاظ القرآن ومن الأئمة الأعلام، ألف وصنف في كثير من الأبواب، ويعتبر أول من ألف فيها كالأصول، كماذا أيضا مصطلح الحديث، وحارب الرأي ونصر السنة. وهشام بن عمار يذكرون أنه قدم على مالك يريد السماع منه، فكان الإمام مالك لا يقرأ إنما يقرأ عليه، فأغضبه هشام فأمر بضربه 15 صوتا، ثم بعد ذلك أراد التحلل منه فقال لا أحللك حتى تحدثني 15 حديثا بكل صوت حديثا، فحدثه بها، فكان بعد ذلك قال له زدني ضربا وزدني حديثا. علموا عظيم العلم، علموا عظيم السنة فبادروا إليها. وكم من شباب المسلمين الآن يلتحق بدور الحديث، الشهر والشهرين وربما العطلة، ذاق العلم، عرف العلم، ثم ذهب يهرع خلف الدنيا، أو ذهب يبحث عن فيزا، أو عمل في البلاد الخليجية أو في غير ذلك، ثم بعد ذلك وإذا به يحلق الحلقات السيئة، وإذا به يحلق لحيته ويستمع الأغاني، والله أعلم يبقى يصلي أو يترك الصلاة. نعم عباد الله، انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لأنفسكم يا أهل الشبوة، خصوصا أرى فيكم شبابا صغارا، أسيماهم الخير، سيماهم الصلاح، فأقبلوا على ما أنتم عليه. إياكم أن تنقطعوا عن العلم، إياكم أن تنقطعوا عن العمل، إياكم أن تنقطعوا عن الطاعة. وقيسوا دنياكم بأخراكم، تجدون أن الرابح من آثر الحياة الآخرة ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كان متاعا إلى الآخرة. ومع ذلك والله لن تضيع عليك دنيا إذا أقبلت على طاعة الله، بل إن الله عز وجل يكرمك بالكرامات العظيمات، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية، وإن كانت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها عامة، من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الله فيرضيه الله، ليس فقط علما بل علما وعملا، وإن شاء الله قضاء حاجة، وربما أعطاه أبناء وزوجة ونحو ذلك. نعم عباد الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد يسر الله لكم بهذه الدار المباركة. كان الزمن الأول أحد أبناء شبوة يرحل إلى دماج في شمال الشمال من أجل طلب العلم وتحصيله، والآن صارت الدور السلفية تملأ المناطق الجنوبية، مشايخ فضلاء وعلماء أجلاء، ما على الإنسان إلا أن يشمر ويعرف عظيم قيمة العلم وعظيم قيمة العمل، وسيدرك إذا ماذا عند الصباح يحمد القوم السرى، الذي يسير بالليل يصبح الصباح فقد سلم من العدو يحمد سراه. فهكذا أنت يا من تتفرغ لطلب العلم، يا من تقيم الليل، يا من تصوم النهار، يا من تحفظ القرآن، يا من تؤدي طاعة الرحمن، يا من تبر والديك، يا من تكون بارا لوالديك، محسنا إلى جيرانك، واصلا لأرحامك، صادقا لحديثك، مكرما لضيفك، شجاعا في تصرفاتك، ابشر من الله عز وجل بالخير العظيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك من الأولى. أيضا هذا ليس وعد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل من سار على سيره، أن الآخر من شأنه اليوم الثاني والشهر الثاني والسنة الثانية والعقد الثاني من عمره إن شاء الله أحسن مما قبله، وإن كانت الآية يدخلها أيضا دخولا أوليا ما يكون في اليوم الآخر من النعيم العظيم لمن سلك مسلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.